بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أوراق نماء. نستأنف في هذا اللقاء الملف الذي فتحناه في لقاء سابق، الدعوة إلى الإسلام في أفريقيا وآسيا. أرحب باسمكم جميعا في مستهل اللقاء بضيفي الكريمين الأستاذ عبد المجيد العمري الخبير في العمل الدعوي. وأرحب بالأستاذ عبد الكريم ابن محمد القشعمي الناشط في العمل الدعوي بالقارة الأفريقية. أستاذ عبد المجيد، يعني نستأنف المحور الذي وقفنا عنده في اللقاء السابق، وهي قضية التبشير أو التنصير كعائق أمام الدعوة إلى الإسلام.
الحقيقة التنصير دخل إلى البلدان الإسلامية مع المستعمرين، بل إن الصليب كان يسبق الركب.
نعم.
وكل القوافل الاستعمارية التي جاءت إلى آسيا وأفريقيا على حد سواء كانت في مقدمتها تحمل دعوة إلى التنصير، سواء بالمغريات أو بالإكراه. ولم يكن التنصير موجودا في العديد من البلدان، يعني التاريخ الاجتماعي والديني للعديد من البلدان يؤكد أن عددا من البلدان الآسيوية والأفريقية لم تكن تعرف النصرانية، ولم تعرفها إلا مع قدوم المنصرين الذين جاءوا مع المستعمرين. بل إن من أهداف الاستعمار الاقتصادية هناك أهداف للتنصير، وهذا المؤكد بدليل أن ما انحل المستعمر إلى هذه الأراضي حتى بدأ في بناء الكنائس والدعوة إلى النصرانية. لم ينقطع التنصير بخروج المستعمرين، لا تزال الكنائس والمجلس العالمي للكنائس يرسل أرتالا من المنصرين بإمكانات مادية هائلة إلى البلدان الإسلامية، ويغري بالمال ويغري بالغذاء ويغري بالدواء ويغري أيضا حتى بالتعليم الخارجي. فإحدى بوابات العبور في السفر والانتقال إلى العديد من بلدان أوروبا وإلى الأمريكيتين هو باعتناق النصرانية، ولذلك التنصير يغري أبناء المسلمين في آسيا وأفريقيا على حد سواء في الدخول للنصرانية وتهيئة
بوابة للهجرة،
ويبادرون إلى أن هم يقومون بإخراج الفيز وإخراج أوراق الهجرة، بل ويضمنون له شيئا من الكفالة في البلد الأوروبي إلى أن يجد له وسيلة للمعيشة أو الدراسة.
طيب في نظرك أستاذ عبد المجيد، كيف يمكن كعامل في الدعوة إلى الإسلام مجابهة هذه الوسائل التي استخدمها المنصرون؟
والله الحقيقة طبعا إمكانات المسلمين لا يمكن يعني أن تواجه هذا العمل. مواجهة هذا الأمر بالتوعية بأخطار هذا الأمر. وهذا ولله الحمد الآن موجود عن ذي قبل، ولكن نحن نتكلم عن إرث تاريخي تركه المنصرون في هذا، وتركوا الآن رجالات دولة، هم أخذوا مجموعة من أبناء المسلمين من الأيتام ولا يزالون هم الآن، يعني لا يستطيع مثلا يأخذ ابن مسلمين إلا بكل كلفة، يعني ولا يقبل يعني الأسرة المسلمة أحيانا، ولكن حينما يكون طفل يتيم يأخذونه وهو صغير إلى دور الأيتام، يهيئونه فترة من الزمن ثم يعلمونه ويعود إلى بلده منصرا وداعيا إلى النصرانية، وأيضا حاملا لشهادة علمية يستطيع أن يكون فيها يعني متمكنا في
في ثم هو من بني جداتهم ويستطيع
نعم أن يكون بكل تأكيد نعم. نعم ولا يمكن أن نواجه هذا إلا بالتوعية الدينية للمسلمين نعم. وأيضا بمعالجة بعض الأسباب التي تجعل بعض المسلمين ينجذب إلى هذه المغريات
نعم.
كذلك في قضية المواجهة مواجهة المد التنصيري وهي مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة أنها جهود كبيرة جدا وأنها جهود لا تقارن بتاتا بأي جهد يقام في العالم لنشر دين من الأديان. جهود التنصير هائلة جدا لها ميزانيات فلكية مقارنة بميزانيات الدعوة الله سبحانه وتعالى 400 مليار دولار في عام واحد ميزانية التنصير حول العالم يعني مبالغ أنت تتكلم عن مبالغ فلكية لنشر التنصير. الشيء الأخطر في قضية التنصير هو أن الاستعمار استخدم التنصير كأداة من أدوات تثبيت دعائمه في أي دولة يدخلها تثبيت دعائم التنصير. لأجل ذلك مثلا العمل الصحي أنشأ مئات المستشفيات في أنحاء إفريقيا هي قائمة على نشر التنصير. أنشأ دور أيتام وهو يهتم بالعمل الاجتماعي والعمل الإغاثي والعمل الصحي بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنه يلامس احتياجات الناس. أنا أقول أن هذا التحدي الكبير نواجهه بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب.
نعم بنفس
الناس يحتاجون إلى علاج. الناس يحتاجون إلى رعاية أيتام إلى رعاية أرامل. نحن بحاجة إلى إيجاد مؤسسات إسلامية تكفل الحياة الكريمة لمثل هذه الاحتياجات لأخواننا المسلمين في إفريقيا يحتاجونها. لا نجلس نتفرج ونقول لماذا التنصير
أين مساجد أو حفر أبار على أهميتها. لكن
لا بد أن يكون هناك جهود دول جهود حكومات جهود مؤسسات في إنشاء مستشفيات إنشاء دور أيتام إنشاء مراكز تعليم نموذجية. لماذا التنصير ينشط مثلا في المدارس الإنجليزية أو المدارس الفرنسية؟ لأنها مدارس نموذجية تقدم التعليم بمناهج ووسائل أفضل ما تقدم في العالم. فلماذا المدارس الإسلامية لا تقدم التعليم بمثل هذا بمثل هذه الطريقة بمثل هذا المستوى؟ إذا أردنا الوقوف في وجه المد التنصيري لابد أن يكون عندنا سلاح وعندنا أدوات تواجهها. نحن نقوم بجهود كبيرة المؤسسات الإسلامية تقوم الحكومات تقوم لكنها حقيقة كثير منها مبعثرة كثير منها ليست قائمة على تخطيط. هذا أيضا تحدي من التحديات اللي تواجهنا في أننا نحن تحركاتنا في الدعوة الله سبحانه وتعالى في إفريقيا أو في آسيا هي لا تعمل وفق خطط مدروسة لمواجهة التحديات.
تأكيدا لكلام أخي الشيخ عبد الكريم الحقيقة على المواجهة بعمل مماتع قبل عدة أشهر افتتحنا مشروعا خيريا لأوقاف الشيخ صالح الراجحي في جزيرة في إندونيسيا. هذه الجزيرة قبل أكثر من 200 عام جاء إليها المستعمر رغم بعدها عن يعني أقرب جزيرة مأهولة لها يعني نحن سرنا بالباخرة أكثر من 10 ساعات إلى هذه الجزيرة وهي داخل إندونيسيا. هذه الجزيرة لك أن تتصور أن المستعمر وصل إليها وبنى فيها كنيستين
سبحان الله
بينما لا يوجد للمسلمين إلا مصلى يسير. نحن الآن رغم السنوات الطوال ورغم هذا الآن ولله الحمد بني فيها مركزا متكاملا
ما شاء الله
مدرسة للأيتام كما أشار الشيخ مركزا صحيا
الاستعمار دائما يأتينا بمبشرات
الأمر الآخر يعني وهذه نقطة يعني تسجل الحقيقة للقائمين على المشروع في إندونيسيا ومن أشرف عليه وأيضا لأوقاف الشيخ صالح الراجحي على سبيل المثال. هذا المشروع أوجد فيه وقف يخدم المنطقة ويشغل في هناك حقول زراعية قارب صيد
ما شاء الله
موجود للنقل وللصيد أيضا محطة لتنقية المياه تخدم الأهالي وتعود بالري على هذا المركز. هذه المراكز وهذه المشاريع إذا ما تم التفكير فيها في القارتين الآسيوية والأفريقية، فأنا متأكد تماما يعني بإذن الله بعون الله سبحانه وتعالى أننا يعني سنلغي الاحتياج الذي يلجئ بعض المسلمين إلى النصارى.
نعم.
وبالمناسبة يعني أيضا أؤكد ولله الحمد أن الكنيستين
في الجزيرة،
مهجورتان،
اللهم لك الحمد،
بل إن أحدها احترقت ولم يعد لها هذا، والأخرى لم تذق نواقيسها وترك يعني الناس تركوها وهجروها. لكن قارن بين مستعمر وصل قبل أكثر من 200 عام ونحن الآن، ولكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل.
هو في جانب متعلق بقضية التنصير، صحيح حينما نتكلم عن التنصير نقول أن التنصير ليس له ثمرة كبيرة في إفريقيا مقارنة بالجهد أو الأموال والميزانيات التي تبذل عليه، لكن لا بد أن نؤمن أنه حتى لو لم يصنع التنصير، لو لم يصنع انتشار للمسيحية والنصرانية في العالم، إلا أنه يصنع مسلمين وفق الفكر الغربي يكونون أدوات له في هذه البلدان. فأضرب لك مثل، يعني الآن في بعض الدول
يعني إلا ما استطع أن ينقله من الإسلام فهو يفرغه من مفهوم الإسلام،
لذا كان مثلا من طريقة الاستعمار أنه كان إذا جاء إلى بلد يأخذ يفتح المدارس ودور الأيتام ويبحث عن الناس النجباء، الطلاب النجباء، ثم يرسلهم إلى فرنسا أو يرسلهم مثلا إلى بريطانيا أو يرسلهم مثلا إلى دول الغرب، هولندا والبرتغال وغيرها، ويعلمهم في مدارس هناك ويتعب عليهم ويؤهلهم أفضل تأهيل في جوانب متعددة، في الإعلام، في السياسة، في الاقتصاد، في كل المجالات، ثم بعد ذلك هؤلاء هم الذين يرجعون لإدارة البلد وفق ما يريده المستعمر. ورغم ذلك
وإن لم ينصرهم
هؤلاء نتكلم عنهم أنهم مسلمين لكنهم فرانكفونيين مثلا، أصحاب فكر فرانكفوني مثلا، لكن هؤلاء أصحاب الفكر الفرانكفوني يبقى فطرة الإسلام موجودة لديهم. لأجل ذلك نحن جزء من العمل الدعوي للمفروض نعمل من خلاله نحن المسلمين هنا في الدول الإسلامية ودول الخليج، أن يكون عندنا اهتمام بالمسلمين المسؤولين المسلمين في هذه الدول الأفريقية والدول الآسيوية، في أن نقدم لهم برامج تجعل لهم الولاء للإسلام، الأصل الولاء لهم الإسلام اللي اعتنقوه ولدوا من أبوين مسلمين. وأنا أضرب لك مثلا بمدير أعرق جامعة في غرب أفريقيا، وقد قابلته مرة وكنت أزوره في مكتب عدة مرات، وهي أقدم جامعة في غرب أفريقيا وكانت تعتبر مركز للمستعمر، كان يرسل إليها من نواحي إفريقيا كلها إلى هذه الجامعة في السنغال. فكان هذا الدكتور لما مرة من المرات قابلته مثلا في 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 مكتبه، وكان لديه يعني كنا نتناقش في مجموعة من المشاريع ومن ضمنها مثلا مشروع اللغة العربية ومشاريع مثلا معينة، بحكم أن البلد السنغال بلد 97% من المسلمين. فقال لي كلمة حقيقة يعني أنا تعجبت منها جدا، وهي رسالة نوصلها إلى كل شخص مسؤول قادر على أنه يقدم شيء لمثل هذه البلدان. يقول الدكتور هذا حفظه الله وكان مدير الجامعة سابقا، يقول أنا ذهبت إلى فرنسا وتعلمت هناك 22 سنة تعلمت 22 سنة، يقول رجعت الآن هنا وأنا الآن أدير الجامعة. يقول أنا أتمنى، يقول أنا تعلمت كل شيء في فرنسا وتعلمت الفكر الفرنسي، لكنني يقول لازلت في قلبي هنا أتمنى أنني أخذ بجامعتي هذه، أخذ بها لتتجه إلى تلك القبلة التي أتوجه إليها في الصلاة كل يوم 5 مرات.
سبحان الله.
يقول أنا أحن إلى اللغة العربية، كل ما فتحت القرآن أقرأ القرآن وأقرأ معاني القرآن الكريم، يقول أتمنى أن كل طلاب الجامعة، لأنهم كلهم مسلمين،
ما زالت لديه الفطرة،
وهذه أنا أقول جزء من الدعوة، مهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن ننظر إلى تلك الفطرة السليمة التي لا زالت باقية في نفوس المسلمين الذين الآن هم يقودون وزارات، يقودون مؤسسات، لهم مناصب، لهم، وهذه أنا أقول مسؤولية من المسؤوليات التي ينبغي أن تتوجه لأهل للحكومات المسلمة، للمؤسسات الإسلامية، الاهتمام بمثل هذه الجوانب. وأنا أعتقد أن هناك اهتمام برامج كثيرة تقدمها مؤسساتنا الحكومية كذلك في الاهتمام بمثل هؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى.
ممتاز. طيب أستاذ عبد المجيد، على ذكر المشاريع، يعني في غياب مشروع حضاري سياسي إسلامي واضح وناجح، يعني يستطيع من خلال ذلك الغرب أن يسوقوا لمشروعهم الديمقراطي، مما يؤثر ولا شك على مجال الدعوة. كيف نستطيع أن نجابه هذه القضية؟
والحقيقة يعني نتمنى على منظمة التعاون الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تعنى بالعمل على تطوير البلدان الإسلامية، تطويرها إداريا وتعليميا، وهذا لا يتأتى إلا بتكاتف الجميع. الحقيقة أن نقول أن المسلمين متخلفون تعليميا، نعم نحن لسنا في الركب العالمي والتطور العلمي، لكن لو نظرنا إلى العديد من مراكز البحوث في الدول العالم، سواء مراكز الفضاء أو المراكز الطبية أو المراكز العلمية، لوجدنا أنه لا يوجد مركز من هذه المراكز إلا ويوجد فيه شخص مسلم يشار له في البناء بالبناء، سواء من أفريقيا أو من آسيا أو من أي دولة. هؤلاء توافر لهم كعقول مهاجرة المناخ العلمي فأبدعوا. لو توافر هذا الجو في بلداننا الإسلامية لا حصل الشيء الكثير. أنا أقول أن مشروع التضامن الإسلامي هو حلم قديم كان للملك فيصل عليه رحمة الله، ولم يتحقق شيء منه حتى الآن بمستوى مؤمن. التكافل بين الدول الإسلامية مهم جدا. يوجد لدينا نماذج حية وطيبة في بعض البلدان الإسلامية التي ارتقت من خطوط الفقر إلى أن تصل إلى مستوى عالي صناعيا وتعليميا وإداريا، فحتى أصبحت الآن ماليزيا تسمى نمور آسيا، تركيا لديها نموذج حضاري جيد تجاريا. الحقيقة لدينا الإمكانات، هذا على المستوى داخل البلد الواحد. لكن عودة إلى موضوع التضامن والتكامل الإسلامي، هناك بلدان إسلامية يوجد لديها مراعي، يوجد لديها أراضي خصبة. نحن الآن في بعض بلدان الخليج عندنا مشروع نستزرع أراضي خارج بلداننا لمشاكل المياه. لماذا أبحث عن أوكرانيا وأنا أجد بلد مسلم أستطيع أن أزرع فيه؟ وهذا البلد الذي سأزرع فيه سأزرع في بلد مسلم، أسهم في تشغيل عمالة مسلمة، أسهم في أنني يعني أمتلك هذا المشروع فقط حتى تجاريا، لكن أنا هناك مجرد أستأجر حقل لمدة سنوات، لكن أنا حتى الاستثمار أستطيع أن أستثمر تجاريا في هذا البلد، سواء عن طريق الشركات أو عن طريق هذا. التكامل أيضا في مسألة التعليم، يعني لو تم تبني مجموعة من أبناء العالم الإسلامي في بعض الجامعات، ليس فقط التعليم الشرعي والتعليم اللغة العربية. وبالمناسبة يعني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل عدة سنوات بأن يخصص ما نسبته 5% من عدد الدارسين في الجامعات إلى طلاب منح، لكن هذا الأمر مع الأسف لم يكتمل حتى الآن. وإن كان بعض الجامعات استقطبت، وبالمناسبة الآن أصبحنا نرى في كلية الزراعة، في كلية الحاسب الآلي، في بعض الكليات مجموعة من أبناء المسلمين. فأنا أتمنى يعني لو فعل يعني هذا القرار
على الدراسة الشرعية.
ليس هذا. فالتكامل هو أقرب الطرق إلى أن ننهض بالأمة أفرادا وجماعات، والتعاون فيما بيننا، أن يكون بيننا تكافل وتعاون اقتصادي واجتماعي وتعليمي، وتوفير العمالة المسلمة في العديد من البلدان، وأيضا استقطاب المشاريع في البلدان هذه، نعم. هذا بإذن الله سيحقق النهوض والرقي للجميع
بمشروع يليق
نعم.
نعم بنا ونستطيع استثماره في
بكل تأكيد.
نعم أحسن الله إليكم. طيب أستاذ عبد الكريم، لا شك أن هناك انتشار يعني معتقدات ومذاهب دينية وثنية، وهذه لا شك تؤثر على الدعوة إلى الإسلام ودعوة المسلمين أنفسهم. كيف يمكننا يعني مجابهة هذا التحدي؟
هو طبعا أنت نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن مثلا إفريقيا كنموذج للدعوة وهي ميدان خصب للدعوة الله سبحانه وتعالى، المشكلة الأكبر فيها هي الجهل. ولذا كثير من الإشكالات التي يعني الآن التي تقع فيها القارة الإفريقية هي نتيجة انتشار الجهل. العلم كفيل بأنه يزيل كثير من التحديات التي تواجه المجتمع الإفريقي. لأجل ذلك نجد أن كثير مثلا من المعتقدات الفاسدة، التيارات، المذاهب، الفكر المنحرف، هو ينتشر في مثل هذه البيئة. لكن الإنسان إذا تعلم تجد بعضهم حتى لا يلزم أنه يتعلم علم شرعي، قد يتعلم علم مثلا علم دنيوي بحت، يذهب إلى الخارج ويتعلم هناك فيرجع وهو غير مقتنع عقله بالممارسات المنحرفة التي يمارسها. لماذا؟ لأنه قام على التفكير الصحيح. التفكير الصحيح أنه يحلل كل فعل يفعله، لماذا يفعله، ما هو الدليل على فعله، يستخدم عقله فيه. لذا جاءت الشريعة بأن الدليل الشرعي يوافق العقل، والعقل قادر على التمييز. لأجل ذلك نحن مثلا ذكرنا أن أكبر تحدي مثلا يواجه المجتمع الأفريقي لما قلنا مثلا الاستعمار وما فعله وما صنعه، أن مثل هذه المذاهب المنحرفة أو الوثنية أو النصرانية أو غيرها إنما هي أشياء طارئة. وهذه الأشياء الطارئة هي ستزول بمجرد القيام بإيقاظ الفكر.
بإيقاظ الفكر.
الفكر. والقرآن الكريم والوحي هو أكثر ما يوقظ الفكر. لأجل ذلك نحن المسلمين معنا أداة من الأدوات الهائلة التي أينما اتجهت في أي مكان في العالم تحدث بها، حتى في أوروبا، حتى في آسيا، حتى في أفريقيا، تحدث الناس بالوحي، فتجد الإنسان يبدأ يفكر ويتأمل فيه. لذا دعنا من أفريقيا، ذهب إلى أوروبا اللي وصلت للعلم والحضارة ما وصلت إليه. الذين يدخلون في الإسلام الآن أكثر ما يدخلون فيه بمعرفتهم بآي القرآن الكريم وبترجمات معاني القرآن الكريم وبمعاني القرآن الكريم. وهذا يدل على أننا نحن التحديات التي نواجهها في أفريقيا هي تحتاج إلى داعية، صاحب وعي، صاحب فكر، صاحب عمل دؤوب للتغيير بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول، أرجع مرة أخرى وأقول أن العنصر البشري من ذات البيئة هو أقدر على التغيير والإصلاح ومواجهة هذه المذاهب. الله جل وعلا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لأجل ذلك نحن نحتاج إلى قضية توطين الدعوة.
توطين الدعوة
وهي أننا نحن لن نقوم بالدعوة 30 و40 سنة في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا، وإنما ينبغي أن نعد ونؤهل كوادر مؤهلة هي التي تقود العمل والتغيير.
يعني هذا الاستعمار الذي خرج وترك من بعده من أبناء البلاد من يقومون برسالته، نحن أولى بهذه السياسة أو بهذه الاستراتيجية.
نعم.
أن صح التعبير.
نعم.
أن تجعل من أبناء البلد من بني جلدتهم من يقوم بما تريد أنت أن توصله.
صحيح. وخاصة نحن ونحن نشاهد الآن أن هناك في طموح كبير في إفريقيا الآن، استشراف مستقبل إفريقيا، وهذه مسألة مهمة المفروض أن تكون محور أساس في 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 في, في ورقتنا.
نعم.
استشراف مستقبل إفريقيا التي تجرى حولها الآن الدراسات من عشرات السنين في الغرب.
هو المستقبل بالطبع سيأتينا يعني وقفة.
أي نعم، نعم. سيأتينا وقفة. نعم. وقفة حوله. لكن أنا أقول أن استشراف هذا المستقبل جزء من معرفة الآن أن الجنس أو العنصر الإفريقي هو عنده مؤهلات كثيرة إلى أن يقوم بقيادة التغيير في بلده بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب أستاذ عبد المجيد، المشكلة الإدارية، المنهجية، التمويلية، لا شك أنها تبقى يعني إشكالية. نلاحظ مثلا المدارس الإسلامية، وكما أشرتم قبل ذلك خريج هذه المدارس لا تتم المساواة بينهم وبين غيرهم، مسألة أن يحصلوا على فرصهم في العمل، على فرصهم حتى في قضية البعثات العلمية، تطوير مستواهم إلى غير ذلك. يعني كيف يمكن مجابهة هذه التحديات؟
أولا دعني أقول شيء، يعني أنا أحب طيب التفاؤل.
أستأذنك أن يكون الجواب بعد الفصل. الله يحفظك. مشاهدين الكرام، نترككم إلى فاصل قصير، نعود إليكم بعده لاستكمال الحوار حول الدعوة إلى الإسلام في آسيا وأفريقيا. نترككم في أمان الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام إلى استكمال حوارنا حول ملف الدعوة إلى الإسلام في آسيا وإفريقيا. أستاذ عبد المجيد، نعود إلى السؤال الذي كان قبل الفاصل، وهي قضية المساواة بين خريجين المدارس الإسلامية، عدم الاعتراف بشهادتهم في بعض البلدان. كيف يمكن مجابهة أو هذا التحدي؟
والحقيقة قبل الاعتراف هناك الحقيقة مشكلة تواجه الكثير من خريجي الجامعات الإسلامية.
نعم،
أصبح يعني مع الأسف أننا نخرج عاطلين.
نخرج عاطلين.
نعم، يعني حينما يتخرج من إحدى الجامعات الإسلامية ثم يبقى عدة سنوات لا يجد له عملا.
طب ما السبب؟ أين الخلل هنا؟
السبب أننا في الحقيقة يعني لم نهيئ المخرجات التي تساعده على أن يلتحق بسوق العمل في بلاده. نعم، نحن بحاجة إلى من يعلم الناس أمور دينهم، لكن مع التفكير في التعليم هذا الرجل وتأهيله أن نهيئ له فرصة العمل. ثم أيضا ما الذي يمنع أن نفكر تفكيرا إيجابيا بأن دراسة الداعية لا تقتصر فقط على علوم الشريعة واللغة العربية. ما الذي يمنع أن نؤهله تأهيلا مهنيا لوظيفة أخرى
لكي يستطيع أن يعيش؟
نعم، ولا يكون عالة على العمل الدعوي. للأسف حينما تزور العديد من بلدان أفريقيا أو بعض بلدان آسيا تجد أن من تخرج من الجامعة من أكثر من 10 سنوات وهو ليس لديه يعني عمل. ربما الفرصة تتاح لواحد أو اثنين يلتحقون في مدرسة إسلامية أو في مسجد، أما البقية الباقية فهو يعيش على التسول أو على شيء يسير مما يجود به الناس عليه. فالحقيقة يعني أتمنى أن نعمل على تأهيل طلاب المنح بأن لا يعود إلى بلده إلا وقد تأهل تأهيلا، إما لغويا بلغة البلد، لأن يعني إذا لم يكن لديه لغة أجنبية لن يستطيع أن يعيش في بلد. إذا علمناه اللغة العربية والتعليم الإسلامي ثم عاد وبلده ناطق اللغة الرسمية الفرنسية وهو لا يجد الفرنسية. يعني أحيانا ليس عدم اعتراف بالشهادة بقدر أنه لم يكمل مسوغات أنه يلتحق بركب، يعني وزارة التربية عندهم أو الجهات التربوية من أجل أن يلتحق بمدارس البلد لابد أن يجيد اللغة الرسمية، هو لا يجيدها. يعني ليس القصور في 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 شهادته وأصلها بقدر ما هو لم يتأهل إعدادا لغويا مثلا. الأمر الآخر، ما الذي أن يمنع في المدارس الإسلامية في هذا أن نضع ورشا مهنية يتخرج الطالب بصنعة أو مهنة تعينه على العمل ولا يعني يسأل الناس. ولذلك أنا الحقيقة أعجبني بعض المشروعات في آسيا وفي أفريقيا، منها مشروع الدكتور عبد الرحمن الصميط عليه رحمة الله أو غيره، سواء للنساء أو للرجال. يعني النساء يتعلمن الخياطة، الشباب يتعلمن النجارة أو يتعلمن الحاسب الآلي أو أي شيء من هذا الأمور الذي يؤهل الطالب إذا تخرج من دار الأيتام أن يستطيع أن يذهب إلى سوق العمل، يستطيع أن يعمل بحرفة في يده تحت أي شيء ويستطيع. أما يعني أن نؤهل الخريجين تأهيلا شرعيا ولغويا في اللغة العربية نقتصر على ذلك، بكل تأكيد لن يعني نساعدهم على أن ينهضوا بعملهم الدعوي مستقبلا أو يعولوا أنفسهم وقد قصرنا تعليمهم على هذا التعليم.
نعم صحيح. طيب أستاذ عبد الكريم، يعني هنا مشكلة تبرز في قضية التمويل للدعوة إلى الإسلام، وهي قضية تسييسها، يعني تبعا لمصدر التمويل يتم تسييس هذا التمويل. كيف يمكن للداعية أن يستفيد من هذا التمويل وفي نفس الوقت يتفادى قضية تسييس التمويل؟
جميل. نحن إذا أردنا أن يعني نحلل هذه المسألة، وهي مسألة حساسة، لابد أن نعرف أنها مرتبطة بأمر سياسي. الأمر السياسي أن كل الدول تريد يكون لها نفوذ في تلك البلدان. يعني كل الدول الآن التي تأتي للعالم لتقدم مساعدة إلى دول أخرى، هي في الحقيقة تتطلب نوع من النفوذ. هل هذا النفوذ نفوذ اقتصادي أو نفوذ ديني أو نفوذ سياسي أو نحن كمسلمين نحن أصحاب رسالة، وهذا البلد المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج والبلدان الإسلامية في الغالب لها رسالة أسمى وأعظم، وهي رسالة الإسلام. ونحن الذي جمعنا ووحدنا هو هذه اللغة وهذا الدين وهذا الكتاب. نحن حينما ننطلق من هذا سوف نجد أن الدول حينما تقدم وحينما تعمل إنما هي تعمل لرسالة، هي رسالة عظيمة، ويدخل تحت هذه الرسالة أيضا يعني أن تحقق البلد نوع من الخدمة للناس. الآن كثير من الناس، وهذا شيء معروف حتى بين الأفراد، يريد يكون له حظوة وقبول بين الناس. كيف يكون لك حظوة؟ بما تقدم معاملة طيبة. فكذلك الدول تقدم معاملة طيبة إلى مثل هذه الدول، تقدم خدمات، تقدم دعم، كله لأجل أن تبقى العلاقة الإنسانية بين البشر بين الدول هي علاقة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى علاقة جيدة وعلاقة فيها حب ووئام وسلام. الداعية لله سبحانه وتعالى هو عنده هذه الرسالة الأعظم وهي رسالة الإسلام، لكنه كذلك حينما يخرج من بلده لا يخلع ثوبه، وإنما يقدم رسالة بلده. أنا أحب بلدي، لأجل ذلك حينما أذهب إلى أي بلد في العالم أنا أراعي الجنسية التي أحملها، الثوب الذي ألبسه، الرسالة التي أقدمها للناس. لأجل ذلك شئنا أم أبينا، وهذا قلناه في الحلقة الماضية، أن كل السعوديين أو الخليجيين أو المصريين أو غيرهم من الجنسيات حينما يذهبون إلى أي بلد في العالم للدعوة ولغير الدعوة، إنما هم في النهاية يحسبون على بلدهم أو حتى على دينهم، يقولون هذا مسلم، هذا سعودي، هذا مصري، هذا كذا. لأجل ذلك الدعاة لله سبحانه وتعالى في إفريقيا حينما يذهبون أو إلى آسيا أو إلى غيرها من الدول، صحيح أن بعضهم قد يكون مثلا مدعوم مثلا من حكومته، وبعضهم قد يكون عمل فردي، لكن يبقى أنها في النهاية كلها تصب في مصلحة البلد وسمعة البلد ورسالة البلد. نحن نذهب إلى قرى إفريقية على بعد 200-300 كيلو، فإذا ذهبنا إلى القرية ونقول هل سبق جاءكم أحد من العرب، يقول نعم جاءنا مثلا قبل سنتين سعوديين من السعودية. ما ينظرون إلى هؤلاء أنهم لذواتهم أو أشخاصهم، هم ينسبونهم إلى البلد. ولله الحمد يعني مثلا الآن الدول الإسلامية السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، مصر، ليبيا، دول عربية متعددة تعمل عمل ولها مبعوثين مثلا في تلك الدول، لها دعاة، لها مؤسسات، لها أعمال، لها سفارات. كل هذه السفارات تعمل وتقدم شيء لتلك البلدان. لكن نقول أن في النهاية أن كل عمل يبذل هو ليس لا ينظر إليه على أنه عمل مسيس،
هي رسالة سامية،
هي رسالة سامية عالية تقدم إلى أصحاب تلك البلدان. في النهاية نحن نريد ماذا؟ أن نساعد الناس، أن نخدم الناس، أن نطور الناس، أن نعمل لأجل خدمة البشرية وخدمة الإنسان. نحن إذا ذهبنا إلى قرية لا ننظر للمسلمين فقط، وإنما حتى الوثنيين وحتى النصارى ندعوهم حينما يذبح بقرة في عيد الأضحى توزع لحومها على المسلمين وغير المسلمين، وتكون هذه رسالة عظيمة، يدخل كثير من الناس في الإسلام. بل فوق هذا الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام جعل مصرف من مصارفها المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم من هم؟ الكافر الذي يرجى دخوله في الإسلام. وهذا يدل على عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين له رسالة سامية وعالية. ونحن نرى حكوماتنا ولله الحمد مثلا في البلدان الخليج والبلدان العربية أنها تقدم مثلا إذا حصل كوارث في دول حتى لو دول غير إسلامية تقدم مساعدات لهم. لماذا؟ لأجل
نعم نحن ننقل الصورة
العالية لديننا ولبلداننا أنها تقدم الرحمة للناس، أنها تقدم
ما زال موقف التاجر يشغلني وأستحضره.
نعم.
التاجر قام بموقف رحمة، هذا الموقف يعمم على مستوى الدول.
صحيح.
نحن نقدم هذه الرسالة أيضا.
صحيح.
نعم.
في مسألة حقيقة نريد أن نجليها لأهميتها، وهي لما تعرضنا لقضية المشكلات التمويلية مثل الآن، وأنت الآن تعرضت لقضية الدعم وتسييس الدعم، كيف الداعية يواجه هذه المشكلة، نحن نحتاج إلى تطوير مصادر التمويل خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.
سؤال يأتينا منفرد عن 11 سبتمبر وأثرها على
وأثرها إذا كان سيأتي فنرجع إن شاء الله.
نعم. طيب أستاذ عبد العظيم، أنت أشرت سابقا إلى قضية اللغة العربية.
نعم.
لا شك أن اللغة تعتبر يعني بوابة التسهيل الأولية والمحورية في نفس الوقت لتسهيل دعوة غير المسلمين.
نعم.
يعني هل هناك جهود بذلت في هذا الشأن، شأن خدمة اللغة العربية وتعليمها، وما أثر هذه الجهود، يعني كيف كانت ثمرتها؟
الحقيقة يعني هناك جهود تذكر فتشكر للندوة العالمية للشباب الإسلامي وللجنة شباب أفريقيا بالذات، والذي أعرفه أن الدكتور خالد العجيمي يشرف على برنامج جيد، وعقدوا مجموعة من الاتفاقيات مع العديد من جامعات أفريقيا لإنشاء أقسام للغة العربية. هذا العمل ربما أن الشيخ عبد الكريم أكثر إحاطة مني فيه، ولكن الذي أعرفه أنهم يعدون معملا للغة العربية، يتبنون كفالة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، وأعرف أن لهم جهدا في التعاقد مع عدد من المدرسين لتغطية تكاليف إنشاء الأقسام باللغة العربية. واللغة العربية الحقيقة مهمة، ولذلك حرص المستعمر على أن يقطع صلة البلدان والأقليات الإسلامية بدول العالم العربي والإسلامي. وأقرب وسيلة للتواصل هي اللغة العربية التي كانت تكتب فيها اللغات السواحلية واللغات الأفريقية واللغات الملايو في آسيا واللغة الأردية، ما زالت بالله الحمد موجودة. حرص على أن يقطع الصلة بها وأن يكتبوا بالحرف اللاتيني. أيضا هناك مشروع للعربية للجميع، ومشروع لمؤسسة الوقت، والحقيقة مشاريع عديدة جدا جدا. ولا ننسى أيضا جهود الحكومية المتمثلة في عدد من المعاهد التي أسست في أفريقيا وآسيا، وأنشأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مجموعة من المعاهد في القارتين، وأيضا الإسهام الكبير في المملكة العربية السعودية في المركز الإسلامي في أفريقيا الذي تحول فيما بعد إلى جامعة أفريقيا. هو الحقيقة هو يعني بذرة خير من هذه البلاد المباركة، ولا زالت يد الخير تمتد إليه وإلى غيره. أقول أن اللغة العربية يعني كمشروع هو مهم للغاية، لأنه وسيلة من وسائل التواصل الحضاري الديني فيما بين الشعوب، والمسلمون بحاجة إلى أن يتواصلوا مع البلدان العربية والإسلامية من خلال اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وحتى تجاريا واقتصاديا إذا ما أرادت بعض البلدان أن تتواصل فتسعى إلى دعم برامج اللغة العربية،
وهذا الصينيين
ما حصل في الصين وحصل في عدد من بلدان آسيا، وتشجيع الحكومة اليابانية على إنشاء معهد للغة العربية في اليابان وغيرها من البلدان.
اللغة العربية في المناسبة، أنت حينما تتكلم عن 600 مليون مسلم في أفريقيا، يعني 60% مسلمين، تتكلم عن هؤلاء الملايين كلهم لابد ينطق بالعربية كل يوم حينما يقوم إلى الصلاة.
صحيح.
فبالتالي هو إذا لم يكن يتكلم العربية لغته أيا كانت، لغة عجمية أيا كانت هذه اللغة، ستجد أن أول لغة يتمنى أن يتعلمها هي اللغة العربية. ونحن حينما نذهب إلى أفريقيا مثلا أو البعض الدول حتى غير الأفريقية تجد أن أي مسلم عنده طموح كبير جدا إلى أن يتعلم اللغة العربية. لكن أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة أنك إذا جئت للجامعات الرئيسية مثلا التي تقدم التعليم والتدريب للناس في قضية اللغة، لا يوجد فيها أقسام للغة العربية مؤهلة لتعليم الناس. قد يوجد في بعض الجامعات مثلا أقسام صغيرة أو قسم في داخل كلية الآداب غرفة يسمونها قسم اللغة العربية، ويكون فيها أستاذ رئيسها قد لا يتكلم اللغة العربية،
لا يتكلم اللغة العربية.
وهذه من المشكلات اللي نرجع إليها في قضية التأهيل البشري. التأهيل البشري أني المفروض أنا حينما أأتي أخذ طلاب منح أعدهم بما يحتاج إليه البلد لديهم. فأنا مثلا أدرب الطالب مثلا، أخرج عندي هنا عشرات الطلاب المفروض كل عام يذهبون إلى أنحاء العالم متخصصين في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وليس يكون تخصصهم لغة عربية. لا يكفي أن يكون متخرج من كلية اللغة العربية،
لا يكفي الخاص في تدريسها،
في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. سأجد أنني مثلا لو جئت إلى بلد أيا كان هذا البلد وخرجت مثلا 10 خريجين هؤلاء يدرسون اللغة العربية لغير الناطقين بها، سأجد أنه بعد مرور 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة سيتنامى انتشار اللغة العربية بفضل وجود هؤلاء الخبراء. ثم أيضا لو أضفت إلى هذا أنني أقدم مشروع في الجامعة اسمه مشروع معهد تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأوفر فيه الأدوات مثل مشروع الندوة العالمية الشباب الإسلامي التي لها جهود يعني تشكر في تخصص في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بأقسام اللغة العربية في الجامعات، وإن كانت تحتاج إلى دعم كبير جدا لأنها ميزانياتها ميزانيات كبيرة تقوم على إنشاء مباني وتوفير كوادر بشرية وأدوات ومعامل لغة ومعامل صوتية وأشياء متعددة، فهي تحتاج إلى دعم كبير. إلا أننا نقول أننا نحن نحتاج إلى مشروع لنشر اللغة العربية. اللغة العربية هي بوابة لنشر الحضارة الإسلامية، لنشر القرآن الكريم. وأنا يعني من النماذج الجميلة التي أريد يعني أن أذكرها للإخوة المشاهدين، حينما تأتي إلى بلد مثل غامبيا فتجد مثلا رئيس الدولة يقر جعل اللغة العربية لغة أساسية في الدولة. مثلا لماذا؟ لأنه ولله الحمد يوجد الآن في الدولة أكثر من 200 مدرسة عربية إنجليزية، بحيث أن الطالب يدرس فيها اللغة الإنجليزية لكنه يدرس بموازاتها اللغة العربية. أنت الآن في دولة غامبيا تمشي في الشارع فتجد أناس يحيونك تحية باللغة العربية ويسلمون عليك ويلقون عليك كلمات باللغة العربية، وتجد من يتحدث معك باللغة العربية، وهي دولة في أقصى غرب إفريقيا وليس فيها عنصر عربي أصلي مثل النيجر أو مثل تشاد أو مثل الدول الموجودة في شرق إفريقيا. وهذا النموذج نحن نريد أن يكون هذا النموذج هو نموذج متكرر توفر له كل الأدوات في الدول الأخرى، لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى وسيلة من الوسائل المهمة جدا في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في كذلك مسألة مهمة وهي التوأمة بين أقسام اللغة العربية في الجامعات الإسلامية. ليبيا كان لها دور كبير في نشر اللغة العربية لأنها كانت تنشئ معاهد اللغة العربية في أفريقيا، وهذه نموذج أيضا من نماذج العمل الجيد للدعوة ونشر اللغة العربية. نحن نريد في العمل الحكومي التوأمة مثلا بين معهد اللغة العربية بجامعة الإمام أو جامعة الملك سعود أو جامعة قطر أو جامعة الكويت أو أي جامعة عربية مثلا وجامعة إفريقية واحدة. لو استطعنا في كل جامعة عربية يكون توأمة مع مثلا دولة إسلامية نريد يعني إعادة اللغة العربية وتقويتها، يكون فيها نشاطات مناشط متعددة، تزويد بكتب لغة عربية لغير الناطقين بها، معامل مثلا، أساتذة زائرين، مجالات متعددة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تساهم بإذن الله في نشر اللغة العربية، تطوير اللغة العربية
وفي نشر دعوة الإسلام،
وهي بإذن الله بوابة عظيمة لنشر الإسلام.
أحسن الله إليكم أستاذنا. أستاذ المجيد، يعني بعد الحديث عن قضية التبشير التنصيري ننتقل إلى محور آخر وخطير أيضا، وهو قضية التبشير الشيعي.
نعم.
يعني ما هي أبرز وسائل هذا التبشير؟ كيف يمكن عمل المؤسسات السنية الدعوية أن تواجه هذه الإشكالية؟
والحقيقة هنا لي تحفظ على مسمى التبشير.
نعم.
لا للتنصير ولا
أنا كررته
للتشيع.
نعم.
حقيقة. والحقيقة أن المد الصفوي الإيراني الفارسي إن صح التعبير خطير جدا، وله وسائله في القارتين الآسيوية والأفريقية.
نعم.
وهو مدعوم حكوميا عبر مؤسسات كبيرة وميزانيات ضخمة. كانت صناعة السينما والإعلام في عهد شاه إيران قوية للغاية. هذا الإرث الفني جير فيما بعد إلى جهاز ووزارة اسمها وزارة الإرشاد والتوجيه والثقافة. هذه الوزارة لها ميزانية عالية جدا تضاهي ميزانية الدفاع والصحة والتعليم.
نعم.
في إيران كل سفارة إيرانية في أفريقيا وآسيا فيه ولي للفقيه هو مقدم عمليا وإداريا على السفير.
نعم.
والسفير هو طوع وران إشارة هذا الرجل.
نعم.
وحرص من يقوم على نشر المد الصفوي الإيراني الرافضي وما يسبب التشيع في أفريقيا وآسيا على المغريات التي يقوم بها التنصير. هم لا يأتون إلى هذه البلدان من أجل خدمة أهلها، وهذا بقدر ما هو استغلال حاجات الناس سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي. فكل الاتفاقيات التي تجرى من اتفاقيات اقتصادية أو ثقافية هي في خدمة هذا المد الرافضي. في آسيا وفي أفريقيا عشرات الجامعات تسمى منها جامعة المصطفى وغيرها. لك أن تتصور، كنت في فطاني قبل 17 عاما وجد
في تايلند.
نعم، في تايلند. نعم. وهذه مملكة إسلامية كانت اسمها مملكة فطاني. نعم. هي الآن مما يعني تركه الاستعمار في هذا البلدان أنه قضى عن الممالك الإسلامية. هذه الكلية الإسلامية كل أستاذ فيها يصل بصفة دورية مغلف باللغة العربية، مجلة باللغة العربية من طهران، تصل إليه مجلة ويصل إليه كتاب ويصل إليه منشورات بلغته. يدعون الأساتذة والبارزين إلى المؤتمرات، يقدمون المنح الدراسية. لك أن تتصور أن بلد مثل جزر القمر عانت كثيرا من الاستغلال الإيراني للحاجة في هذه الجزر. فعلى المستوى الرسمي تقام دورات في السلك الدبلوماسي للمؤهلين للعمل في وزارة الخارجية. ولك أن تتصور من يدرس في طهران ويؤهل للعمل الدبلوماسي حينما يعمل سفيرا لبلاده حتى في بلدان عربية وإسلامية سيكون منطوي تحت هذا الاتجاه. الأمر الآخر، التجارة في بعض البلدان جعلوا قوارب الصيد تؤجر على الدولة وتؤجر على الناس أو تقدم هبات هذا. أيضا تقدم منح الحج والعمرة في بعض البلدان، وأن تعرف أن الحج والعمرة هي أمنية لكل مسلم ومسلمة. وهم يقدمون منح للحج والعمرة في بعض البلدان العربية والإسلامية لاستغلال هذا. أيضا أنشأوا مطابع وصحف ومجلات وإذاعات محلية في عدد من البلدان العالم الإسلامي باسم أنها إذاعات إسلامية وهي إذاعات هذا. الآن في نيجيريا على سبيل المثال هناك حزب يسمى حزب الله في نيجيريا، هذا الحزب ينطوي تحته عشرات الألوف من الناس الذين يعني ظللوا عقائديا وظللوا فكريا، وأصبحوا بدلا من أن يمارسوا طقوسهم فيما يسمونه حسينيات أصبحوا الآن يحيون الموالد في كل عام بمظاهر كبيرة جدا جدا، واستطاعوا أن يغروا السذج بالمال والحوافز الأخرى. الحقيقة أن العمل الخيري حينما
يريد أن
خبأ بعد أحداث 11 من سبتمبر في المقابل شغلت هذه المساحة عن طريق المد الصفوي الإيراني ونما كثيرا. وأيضا حينما توقفت بعض المؤسسات الخيرية في بعض البلدان الإسلامية توقفا هذا الأثر الطيب البسيط القليل الذي كان في بعض البلدان للأسف استغله هؤلاء في نشر معتقدات
الباطلة.
لا بد أن نعود إلى الساحة. الساحة حينما تتركها سيأتي من يشغلها. هذا ميدان إذا تركته سيأتي من يشغله. ولله الحمد كما أشرنا أن الجهد اليسير القليل ولله الحمد يلقى قبولا كبيرا جدا جدا. ولله الحمد من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى البلدان الإسلامية وعلى أخواننا المسلمين في كل مكان أن ما يأتي من المملكة العربية السعودية وبعض البلدان الإسلامية يلقى قبولا كبيرا جدا جدا. وهؤلاء سبحان الله العظيم ينفقون أموالا كثيرة كحال التنصير والثمرة قليلة، لكن مع هذا يؤلمنا أن ينحرف رجل أو امرأة عن العقيدة الصافية عن عقيدة أهل السنة والجماعة حتى وإن كان شخصا واحدا.
طبعا يعني بمناسبة أننا في أوراق نماء فيعني هناك بحث مطبوع ومنشور لرصد ظاهرة التشيع في إفريقيا عن مركز نماء للبحوث والدراسة.
جميل. أنا أريد أعلق على كلام الشيخ المجيد. وهو أنه فعلا إذا خلت الساحة لا نلوم الآخرين لماذا يعملون لماذا ينتجون لماذا يمتدون، وإنما نلوم أنفسنا نحن أن تركنا الساحة لهم.
طبيعي أنه سيأخذ مكان.
نعم. بعض الناس الآن يعني معظم يعني وقته يجلس يبذله في تحليل ما يفعله الأعداء وأنهم يفعلون وفعلوا بنا وفعلوا في المكان الفلاني وانتشروا. نحن أحوج ما نكون إلى أن نبحث عن مشاريع نحن نملأ بها الساحة. لأجل ذلك أنا أقول وأرجع مرة أخرى وأؤكد على أن قضية التشيع أو التنصير أو الصوفية أو غيرها من المذاهب اللي فيها انحراف خارج عن مسار العقل خارج عن مسار أهل السنة والجماعة هو أن نعد في كل بلد دعاة مؤهلين لمواجهة أي تحدي يواجه البلد. لأجل ذلك أنا أرجع وأقول الجامعات الإسلامية أو الجامعات الحكومية التي تقدم منح للطلاب ليأتون يدرسون في البلد 6 سنوات و8 سنوات و10 سنوات ينبغي أن يكون هناك منهجية مدروسة لاحتياجات طلاب المنح الحقيقية. أنا لا يكفي أنه يأتي يدرس شريعة أو يأتي مثلا يدرس لغة عربية فقط، لا، هو جاء من بلده ليقضي 6 سنوات من عمره 8 سنوات من عمره هنا ليرجع إلى بلده فيساهم في بناء بلده في حضارة بلده
مؤهلة.
أي نعم مؤهل تأهيل كامل. لأجل ذلك أنا أقول نحن بحاجة إلى أن طلاب المنح في الجامعات العربية والإسلامية يوضع لهم مناهج رديفة لمنهج الكلية تستثمر فيها أوقاتهم طاقاتهم قدراتهم بحيث يرجعون إلى بلدانهم مؤهلين تأهيل كامل للقيام بدورهم في مواجهة أي تحدي يواجه البلد، سواء كان هذا التحدي تحدي مثلا في الاقتصاد في السياسة في العمل في أي مجال من المجالات اللي
أنا
اللي
يعني أريد أن أنتقل معك سيدنا الكريم إلى مسألة يعني هناك جهود ملحوظة لقضية التعاون أو المزج بين المنهج العربي والمنهج الحكومي.
نعم.
مثلا المنتدى الإسلامي عباد الرحمن في السنغال دعم بعض الحكومات الإفريقية للمدارس الإسلامية.
نعم.
يعني في نظرك ما مدى ثمرة هذه المجهودات؟
والله في بعض البلدان الإفريقية ولله الحمد الجهود البسيطة مثل ما ذكر الشيخ عبد المجيد تثمر ثمار كبيرة جدا. يعني نحن قد نعمل لنشر اللغة العربية عن طريق تأهيل 100 داعية مثلا. هؤلاء 100 داعية حجم تأثيرهم والمدة الزمنية للتأثير قد تستغرق 5 و10 و15 سنة، بينما قد تعد شخص مؤهل لقيادة وزارة التربية والتعليم مثلا في أي دولة أفريقية فيقوم بقرارات في سنة واحدة تختصر مسافة 20 سنة قادمة لألف داعية ولا 2000 داعية. لأجل ذلك مثلا في السنغال لما أقرت قبل 8 أو 9 سنوات اللغة العربية والدين في المنهج الحكومي استوعبت عدد كبير جدا من الخريجين اللي كانوا تخرجوا من الجامعات الإسلامية والعربية، وكانت فتح لانتشار اللغة العربية وتوفير اللغة العربية في المؤسسات أو المدارس الحكومية. وهذه والله الحمد من الأدوات الجيدة التي ينبغي أن نعمل من أجلها. لأجل ذلك نحن نقول صحيح أن المدارس الإسلامية في السنوات الماضية والعقود الماضية قامت بدور كبير، لكن كذلك ولله الحمد من الأشياء يعني النماذج اللي بدأت تنتشر أنه بدأ هناك مدارس نموذجية تقدم التعليم بلغة البلد الأصلية سواء كانت إنجليزية أو فرنسية أو برتغالية مع مسار للغة العربية أيضا يوازي قوة هذه اللغة الأخرى اللغة الأساسية البلد، فكان فيها بإذن الله عز وجل خير كبير. كذلك فيه نماذج لمدارس، وهذه أيضا حقيقة يحتاج إلى أن نشبعها لأنها قضية مهمة جدا، قضية التعليم. المدارس الواحدة، يعني هناك مدارس فرنسية موجودة مثلا في الدول المستعمرة فرنسيا، ومدارس إنجليزية للدول المستعمرة إنجليزيا، ومدارس برتغالية للدول المستعمرة برتغاليا. في الغالب أن تكون هذه المدارس تقدم التعليم بدرجة عالية من الجودة، لأجل ذلك يقبل عليها كثير من أبناء الأغنياء وقادة البلد والوزراء والمسؤولين والرؤساء. وإذا نجحوا في مثل هذه المدارس يكونوا مؤهلين للدراسة في الخارج أكثر من غيرهم، فبالتالي تجد البلد يدور وهو لا زال يحكم، القبضة التي تحكم عليه هي يد المستعمر. نحن لابد أن يكون عندنا نماذج في التعليم تقدم التعليم بأعلى درجات الجودة وفق عقيدة البلد ودين البلد الأساسي. أنت في بلد مسلم، يعني أنت في بلد مثل السنغال ولا غامبيا ولا غينيا كوناكري ولا مالي ولا تشاد ولا كل هذه الدول دول مسلمة والغالبية فيها مسلمة. نحن نريد مدارس نموذج لمدارس إسلامية تقدم التعليم بأعلى درجات الجودة مع المحافظة على حضارة الإنسان، على لغة الإنسان، على دين الإنسان، على ثوابت الإنسان، على مبادئ الإنسان. أنا حقيقة معجب يعني جدا بنماذج بدأت تظهر الآن في مجموعة من الدول لبعض المؤسسات. الندوة العالمية للشباب الإسلامي لها نموذج في كينيا، نموذج متميز جدا في التعليم. المنتدى الإسلامي له نماذج متعددة في أنحاء متفرقة من القارة، ونحن نتمنى أن هذه النماذج تكون هي السائدة في كل مدارس المدارس الإسلامية ولا تكون نماذج مفرقة. كذلك جمعية العون المباشر لجنة مسلمي أفريقيا في الكويت لها كذلك المدارس التركية والتي بدأت بالانتشار انتشار واسع جدا حقيقة في أفريقيا، هي من النماذج الجيدة التي تساهم،
تتبنى نفس منهج المدارس الوافدة.
أي نعم تتبنى نفس، وبدأت حقيقة تستقطب أعداد كبيرة من
إذا لابد أن تنافس.
أي نعم
حقيقة بس تعليق يسير. يعني العمل الإسلامي والدعوي في آسيا وأفريقيا عموما كان يفتقد في السابق مع الأسف إلى مسألتين أو إلى 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة التخطيط، المسألة الثانية مسألة المعلومات وتوافر المعلومات.
نعم.
والمسألة الثالثة مسألة التنسيق. أنا أذكر أن الشيخ عبد الكريم قبل عدة سنوات بحث عن دعاة في أفريقيا يجيدون اللغة البرتغالية، وهي لغة يعني منطوقة في عدد من البلدان الأفريقية. لك أن تتصور أنه تعب تعبا شديدا حتى عثر على ضالته.
سبحان الله.
طيب هذه البلدان الناطقة باللغة البرتغالية
كيف لو يوجد فيها داعي؟
أما كان أولى أن نبحث عن احتياجاتنا المستقبلية والقائمين على الدعوة وعلى العمل الإسلامي أن يبحثوا في خريجي الجامعات الإسلامية هل غطينا احتياجاتنا من لغات معينة أم لا؟ هذه جزء من المشاكل. أيضا بالقدر الذي نشرح فيه بعض المعاناة لابد أن نكون عندنا الفعل، وهذا أمر نحن مأمورين فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك جهود إيجابية، مؤسسة البصائر أنتجت مجموعة من المناهج الأفريقية على سبيل المثال، وهذه المناهج الحقيقة جيدة للغاية. لماذا؟ لأنها يعني عملت يعني ضمن فريق متكامل من اللغويين والشرعيين والتربويين وحتى علماء النفس والاجتماع. شارك في إعداد هذه الكتب ومراجعتها أناس من أهل هذه البلدة البلدان الأفريقية. ولك أن تتصور أنه يعني تم إنتاج أكثر من 52 كتاب دراسي وللمعلم. وهذه الكتب حتى الصور التي موجودة في الكتب هي من البيئة الأفريقية.
نعم.
وحتى المفردات حينما يضرب مثالا هو يضرب مثال بالبيئة والفواكه يتكلم عن البيئة الأفريقية. هذه الكتب طبعا لم يكتب لها التسويق لأننا ما زلنا أمام عقبة اقتصادية. أننا لا نستطيع لك أن تتصور أنك تأتي إلى مدرسة أفريقية أو مدرسة حتى آسيوية في بعض البلدان تجد أنه يدرس في هذا العام 1435 ما ورد إليه من المملكة العربية السعودية من رجيع الكتب، وقبل 3 سنوات كان يدرس بعض الكتب التي تأتي إليه من الأزهر، وربما في العام القادم يدرس من بلد آخر. فهذه الحقيقة من المشاكل التي يعاني منها بعض القائمين على التعليم. وإذا ما توافرت سبل التعاون والتكامل بين المؤسسات التربوية في الإعداد لهذه المناهج وأيضا الدعم من قبل مؤسسات كالبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التربية الإسلامية أو حتى الإسسكو، فمتأكد تمام التأكد بأننا إن شاء الله سنقفز قفزة كبيرة في هذا المجال.
اللهم أمين. اللهم أمين. هل تعليق على قضية التعليم لنختم بها الحلقة؟
والله إذا كان لي من شيء في قضية التعليم، نحتاج نحن حقيقة إلى، وأنا هنا أخاطب التجار المسلمين، أن أفضل ما يستثمر فيه،
لأن هذا ما انتهينا معه قضية تسويق الكتب لا يستطيع
أن أفضل ما يستثمر فيه هو نشر التعليم في أفريقيا. حتى في جانب الاستثمار الاقتصادي هناك مردود مادي جيد، وأنا هنا أنادي أصحاب رؤوس الأموال هنا اللي يستثمرون في المؤسسات التعليمية، صحيح أنها مغرية هنا لأن رؤوس الأموال كبيرة هنا والمردود المادي، لكن أنا أقول ليس هناك مانع أن الإنسان يفكر في إنشاء نموذج واحد خارج بلده يخدم فيه بلد مسلم ويجعل زكاة لهذا الهرم التعليمي الذي هو أنشأ هنا، قد يكون ب100 مليون ولا ب50 مليون ولا ب500 مليون، أن يفكر أن ينشئ مدرسة في دولة إفريقية ويزودها بالمناهج وتدريب المعلمين وغير ذلك، قد تكلفه 1 أو 2 مليون ريال.
هذا بالمناسبة موجود، وأنا أعرف أحد رجال الأعمال أنشأ كلية لطب الأسنان في أثيوبيا على سبيل المثال.
ما شاء الله.
ويقول هو عنده كليات في هنا. يقول أن المردود المادي بالنسبة والتناسب والكلفة المادية على سبيل المثال في أثيوبيا أفضل منها هنا.
جميل.
سبحان الله.
بأقل. فنستطيع أن حتى نمارس التجارة. وبالمناسبة المدارس الوافدة ومنها المدارس التركية بالمناسبة هي ترى مدارس تجارية.
تجارية صحيح.
لكنها مدارس متطورة من حيث المباني ومن حيث هذا، وتلتمس احتياجات طبقة معينة اقتصادية عالية في البلد ويلحق أبنائهم فيها وتأخذ على ذلك مقابل. فنستطيع مثل ما قال الشيخ عبد الكريم أن نحقق احتياجات الناس ويكون مردود تجاري وإيجابي.
إذن يعني نختم الحلقة، وخير ما نختم بها دعوة: هلموا إلى أجر دين ودنيا. ما زالت لدينا محاور بإذن الله نستكملها في لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حوارنا لهذا اللقاء. نستكمل بقية نقاشنا حول ملف الدعوة إلى الإسلام في آسيا وإفريقيا في لقاء قادم بإذن الله. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.